ثمانون، يعني فاجلد شارب الخمر ثمانين، فأقر ذلك عمر. فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقالوا إن الحد ثمانين، لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا، وعمر له سنة متبوعة، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وسموا ذلك حدا. لكن من تدبر النص الوارد في ذلك أو النصوص الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحد، وأنه تعزير لا ينقص عن 40 جلدة، لأنه لو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن يزيد فيه. ولهذا لو كثر الزنا في الناس نسأل الله العافية، هل يمكن أن نزيد على 100 جلدة؟ لا يمكن. حتى لو زاد، لو كثر يعني، فإنه لا يمكن أن يزاد على 100 جلدة. فكون أمير المؤمنين عمر ومعه الصحابة يزيدون على ذلك يدل على أن المقصود التعزير الذي يرجع الناس عن هذا الخبيث. هذا واحد. دليل آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80، أو قال 80، أقره الصحابة على أن أخف الحدود. إذن ما في حد يكون إيش 40، ما في حد. وهذا يشفي أن يكون إجماعا، لأن عمر ما قال لا في حد، فالصواب أنه تعزير. وبناء على ذلك لو كثر الناس وكثروا وكثروا فلولي الأمر أن يزيد على 80، بالكم أو بالنوع أو بالكيفية. حتى لو مثلا رأى أن يعزر شارب الخمر بغير ذلك فلا بأس، إلا أنه لا يقطع عضوا من أعضائه، لأن بدن الإنسان محترم ولا فيه وليس فيه قبض، اللهم إلا في السرقة وقطاع الطريق. هذه الحدود. يرى بعض الناس أن من الحدود الردة، ويكتبون هذه في مؤلفاته، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الردة إذا تاب المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل ولا يقتل. ولو كانت حدا ما ارتفع بعد القدرة عليه، لقول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالصواب أن القتل بالردة ليس حدا، حتى على قول من يقول إن من أنواع الردة ما لا تقبل فيه التوبة، مع أن الصحيح أن جميع أنواع الردة تقبل فيه التوبة، كل أنواع الردة، حتى لو سب الإنسان رب العالمين أو الرسل أو الملائكة ثم تاب فإن توبته مقبولة. لأن من المشركين من سب الله عز وجل، ومع ذلك قبلت توبته. ثم إن عموم الأدلة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه، حتى لو سب الله جهارا نهارا ثم تاب وحسنت حاله الحمد لله باب التوبة مفتوح. لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب فإننا نقبل توبته ولكننا نقتله، لأن سبه للرسول حق آدمي، ولا نعلم أعافى عنه الرسول أم لا، لأن الرسول قد مات، فالقتل لا بد منه، لكنه إذا تاب يقتل على أنه إيش؟ على أنه مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجعله بالرحمة ويدفن مع المسلمين. على كل حال الحدود الآن يجوز التوكيل في إثباتها والصفة. ومن الموكل؟ الموكل من له إقامة الحد، من له إقامة الحد. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الأمير هو القاضي، والرسول هو القائد وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال في الموضوع. وكذلك إذا كان الأمراء هم القضاة فلا إشكال أيضا، لأنهم سوف يحكمون أولا ثم ينفذون ثانيا، فالأمراء هم الذين يوكلون في إقامة الحدود. لكن في وقتنا الحاضر الآن تفرقت المسؤولية، صار القاضي عليه مسؤولية والأمير عليه مسؤولية، فمن الذي يملك تنفيذ الحدود؟ أجيب، الأمير. وعلى هذا القاضي يرفع الحكم ثم الأمير يوكل إن شاء من ينفذ الحكم. ما هو الدليل على التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفائها؟ الدليل قصة المرأة التي زنا بها أجير عند زوجها، أجير عند الزوج زنا بامرأة مستأجره، وقيل له أي لهذا الأجير إن عليك الرجل، فذهب أبوه وافتداه بمئة شاة ووليدة يعني جارية لئلا يرجم، ولكنه سأله، وهذا طبعا هذا فتوى جهل خطأ، فسأل أهل العلم فقالوا لا، على ابنك الجلد وعلى امرأة الرجل الرجم، لأن الابن غير محصن بكر، وزوجة المستأجر ثيب. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: أما الغنم والوليدة فهي رد عليك، مردود يعني لا يملكها الزوج ولا الزوج، وذلك لأن هذا الحكم مخالف لحكم الله ورسوله، وبه نعرف أن ما قبض بغير حق يجب أن يرد إلى صاحبه، وأن على زوجة هذا الرجل وعلى ابنك جلب مئة وتغريب عنه. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الأنصار: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا توكيل بإيش؟ في إثبات الحد واستيفاء، في إثبات حين قال إن اعترفت، وفي استيفائه حين قال فارجمها. وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يوكل في إثبات الحدود، أي فيما تثبت به وفي تنفيذها، ولكن الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه، ولا سيما في عصرنا الآن أن يباشر ذلك بنفسه لئلا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ في التنفيذ. لكن الكلام على أن هذا جائز، والدليل هذه القصة التي سمعتموها، الحدود في إثباتها في إثباتها واستيفائها. ثم قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. الوكيل يتصرف بالإذن ممن؟ من الموكل. وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه يجب أن لا يتعدى ما وكل فيه، لا بصفة العقد ولا بالمعقود له. فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان، فعندنا الآن تعيين في المبيع وتعيين في المشتري، هل يملك الوكيل أن يبيع عبد آخر من عبيد الموكل؟ لا، لأنه خص بمعين. هل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيد؟ لا، لأنه يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه. خذ هذه القاعدة: أن الوكيل يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب إيش ما أذن له فيه لا يتعدى إما لفظا وإما عرضا. طيب هل له أن يوكل؟ لا، ليس له أن يوكل. فإذا وكلت فلانا أن يبيع هذه السيارة فليس له أن يوكل، أن يوكل غيره. لماذا؟ لأنني وكلته هو بنفسه فليس له أن يوكل غيره، لأني قد أثق به ولا أثق بغيره. أفهمتم يا جماعة؟ واضح. قد أثق به ولا أثق بغيره، ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافا كبيرا، كما لو وكلت شخصا يفرق زكاته وأراد أن يوكل غيره هذا لا يمكن، لأن الزكاة أمرها عظيم، وربما أثق بفلان ولا أثق بغيره، فلا يجوز إذن أن يوكل فيما وكل فيه إلا في أحوال ثلاث. الحال الأولى قال إلا أن يجعل إليه، يجعل هذا مبني لمال مسمى فاعل، فمن الفاعل؟ الموكل، يعني إلا أن يجعل الموكل ذلك للوكيل، فيقول وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت أو من تثق به، أو أن توكل فلانا جارك أو فلانا قريبك أو ما أشبه ذلك. هذه واحدة. إذا جعل إليه ووكل حسب ما جعل إليه، يكون قد تصرف بحسب الوكالة ولا لا؟ نعم، يكون قد تصرف بحسب الوكالة، لأنه جعل، لأن الأمر جعل إليه. المسألة الثانية أو الحالة الثانية، إذا كان مثله لا يتولاه عادة، إذا كان مثله لا يتولاه عادة، انتبه. فلو قلت لجارك وهو رجل شريف، يا فلان من فضلك أنا سوف أسافر، اشتر لأهلي للبقرة، اشتر لها الألف كل يوم. وهو رجل شريف، إما وزير ولا قاضي ولا أمير، الرجل الآن بيشتري ألف كل يوم من المبيع، هل له أن يوكل من يشتري العلف ولا نقول أنت رح بنفسك؟ ما قال لك أن توكل. نعم، لأن هذا مما جرت العادة أن لا يتولاه بنفسه، أن لا يتولاه بنفسه، فله أن يوكل من يشتري وإن لم يؤذن له في ذلك، لكن عليه أن يتحرى الرجل الأمير أكثر مما يتحراه لماله. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة، إذا كان يعجز عن مثله عادة، إذا كان الوكيل يعجز أن يقوم بمثل هذا العمل، نعم، عادة. مثال ذلك، وكلت رجلا أن يصعد بحجر كبير إلى السطح لأني أريد أن أبني به السطح، وهو رجل ضعيف ما يتحمل، هل له أن يوكل من يحمل الحجر إلى فوق؟ أنا موكل هو، لكن لأن مثله يعجز عنه. وكذلك لو وكلت في بيع أموال كثيرة وقلت بع هذه الأموال في الموسم هذا لا تتعدى الموسم، وهي أموال كثيرة، لو أنه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف، فهنا له إيش؟ أن يوكل، له أن يوكل. فصار الوكيل ليس له أن يوكل إلا في ثلاث حالات، الأولى، والثانية أن لا يكون مثله يتولاه بنفسه، والثالثة أن يكون عاجزا عنه، ففي هذه الحال له أن يوكل. فإذا قال قائل كيف أجزتم أن يوكل في الحالين الأخرين؟ نقول لأن هذا وإن لم يأذن فيه الموكل لفظا ف فهو كالمعدون فيه عرفا. كل أحد يعرف أني إذا قلت لجاري الشريف يا فلان اشتري اشتري العلف للبقرة كل يوم، يعرف أني ما أردت أن يشتري بنفسه، أليس كذلك؟ كل يعرف إذا قلت لهذا الرجل صرف هذه البضاعة في هذا الموسم وهو 10 أيام وهي بضاعة كثيرة، كل يعرف أن المراد إيش؟ أن يصرفها بنفسه أو بوكيل. ففي الحقيقة أن هذه الحال الأحوال المستثنى الحالين أن هاتين الحالين المستثنيين هي في الحقيقة داخلة في قوله إلا أن يجعل إليه، لكن لما ذكر العلماء نقول إلا أن يجعل إليه لفظا، وأما الثانية والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والوكالة عقد جائز. الوكالة عقد وليست فسخا، جائز من الناحية التكليفية أو من الناحية الوضعية؟ نعم، من الناحية الوضعية، لأنه من الناحية التكليفية ذكر من قبل تصح بكل قول، نعم بكل قول يدل عليه ويصح التوكيل بكل حق آدمي، لكن من الناحية الوضعية هل هي من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ يقول المؤلف إنها عقد جائز. والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر. هل عقد جائز هو الذي يملك كل من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ولا إذنه أيضا؟ وجه ذلك ظاهر، أن الموكل الأمر إليه، وأن الوكيل يتصرف بإذنه، فللوكيل أن يرجع وللموكل أن يرجع أيضا. ثم إن قوله الوكالة عقد جائز يفيد إلى أن يفيد أن العقود منها جائز ومنها لازم، وهو كذلك. فعقد البيع بعد التفرق من المجلس إذا لم يكن شرط خيار عقد لازم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع. عقد لازم. الرهن عقد لازم من جانب المرتهن، عقد جائز من جانب الراهن، لا عكس. طيب، الرهن عقد جائز من جانب المرتهن، عقد لازم من جانب الراهن. ووجهه ظاهر، لأن الحق لمن في الرهن؟ للمرتهن. فإذا رضي بإطلاق الرهن وإزالته فالحق له، لكنه حق على الراهن فلا يملك أن يتخلص منه. واضح؟ طيب، الوكالة جائز من الطرفين، وبهذا تمت الأقسام. العقود 3 أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف، جائز من طرف. طيب، الوكالة عقد جائز، قال: تبطل بفسخ أحدهما. أنا عندي بإسقاط الواو وهو الأصح، لأنك إذا قلت وتبطل لم تكن هذه الجملة تفسيرا لقوله جائز، والجملة في الواقع الجملة استئنافية تفسير لمعنى الجائز. تبطل بفسخ أحدهما، من أحدهما؟ الوكيل والموكل. تبطل بفسخ، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقا ولو مع ضرر، ولكن يجب أن نعلم أنها تبطل بفسخه، يعني يجب أن نقيد هذا، ما لم تتضمن ضررا، فإن تضمنت ضررا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وفي القرآن الكثير أيضا يقول عز وجل أو دين غير مضار، ويقول عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فعلمنا بذلك أن ما كان فيه الضرر فإنه ممنوع شرعا. فلو أن الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يصرفها في الموسم، ثم انصرف من الموكل وفسخ، قال يا فلان اشهد أني فسخت الوكالة، والموكل ما علم، ففات الموسم والموكل لم يعلم. هنا الفسخ في ضرر ولا لا؟ على من؟ على الموكل. إذن لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من الموكل، من أجل أن يعرف الإنسان يعني الموكل كيف يتصرف. الله وبعثوا مقام محمود الذي وعدت أن وعزائم مغفرتك. نعم لا مو بالإجماع، لا ليس بالإجماع، لا ليس بالإجماع، ولكن لا حد يجب أن يقتل على كل حال. يقتل على كل حال، لأن لا نعلم صحة توبته، لا نعلم صحة توبته. أما لو علمنا ذلك فما الذي يخرجه من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقتل تعزيرا، ظهر أقرب ما أنه تعزير لدفع الشر. نعم إليك. إيش؟ نعم هذا غير صحيح، لأن إبليس كفر بالاستكبار لا بالجحر، ومقر بالله عز وجل ومقر بالأوامر لكنه استكبر. فالصواب أن الردة تعود إلى شيئين، إما الجحود وإما الاستكبار. نعم
إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل، فهل الموكل أن يرجع عليه؟
أي معلوم، يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه، هذا مقتضى العقد. يقولون إن التعريض بالسب أشد من التصريح، لأنه ينطلع على كثير من الناس. فمثلا الذين قالوا لمريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، هذا أشد من لو قالوا أنت زان. نعم إيش؟ نعم الآية أو ينفى من الأرض، ومعلوم ان الله لا يريد ان يكون الارض يطيرون للسماء، هذا شيء مستحيل، لكن من الارض التي حصل فيها الافساد. لكن القول بانه يرجع الى 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 اجتهاد القاضي جيد، ان راى المصلحه ان مثلا فيه الى ارض يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون، نعم، او الى جزيره من جزر البحر ما عندهم الا السمك والحوت، فلا باس. نعم انتهى. طيب من شرف موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوكالة عقد جائز من الطرفين، أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل. ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام من ثلاثة. خالد، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من الطرفين،
وعقد جائز من
الطرف ولازم من الطرف. طيب، مثال الأول الاخر عند الباب الذي التفت. مثال الاول، اجب ولا قل لا اعرف؟ طيب نعم. البيع، البيع بعد الخيار، البيع بعد الخيار، ما الدليل على انه واجب من الطرفين؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك أحد منهم البيع فقد وجب البيع، أي لزم وثبت. طيب الوكالة الجائز من الطرفين مثاله الوكالة، لماذا قلنا أنها عقد جائز من الطرفين؟ لا، هذا الحكم له، لأنها من الموكل إذن، ومن الوكيل تبرع، من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع، والإنسان له أن يرجع فيما أذن فيه، والمتبرع له أن يرجع أيضا في تبرعه. طيب ما هي مثال الجائز من طرف اللازم من طرف الرهن؟ حسن. طيب الدليل او التعليل؟
التعليل لان المرتهن له الحق ان يسقط حقه.
نعم، لان الرهن حق للمرتهن، هو الذي توثق به بدينه فله ان يسقطه، واما الراهن فهو حق واجب عليه فلزمه الوفاء به، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب الوكالة عقد جائز، ذكرنا أنها تكون عقدا لازما. نعم صالح، إذا تضمن الضرر على أحد الطرفين فإنها تكون عقدا لازما. طيب هذا موضع، موضع آخر نذكره الآن، إذا كانت بأجرة، إذا كانت بأجرة، من أن أقول وكلتك بكذا وكذا بأجرة قدرها كذا، فإنها تكون حينئذ عقدا لازما، لأن الإجارة نوع من البيع فصارت لازمة كالبيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى مفرعا على قوله وكان عقد جائز، وقبل أن أبدأ، الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل لازم يا إبراهيم؟ في مقابل اللازم. نعم، وبه نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب إيش؟ يعني بحسب الموضوع والقرينة. الجائز عند المناطق هو الكلام، غير الجائز هنا. الجائز ما أمكن وجوده وعدمه في كتب الكلام والمنطق، إذا قال جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه، والمستحيل ما ما امتنع وجوده أو عدمه، والواجب ما وجب لزوم أو وجوده أو عدمه. الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما، هذه واحد، وسبق أن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك ضرر أو كانت جارية مجرى الإيجار. الثاني قال وموته، إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وإذا مات الموكل بطلت الوكالة. وجه ذلك إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاءوا أن يستمروا على الوكيل. أما الوكيل فتبطل بموته، لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد اضمحل وزال وفات، فتكون فتبطل بذلك الوكالة. مثال ذلك رجل وكل شخصا أن يبيع بيته، قال وكلتك أن تبيع بيتي، ثم قدر الله على الموكل أن يموت، فحينئذ لا يحل للوكيل أن يبيع البيت ولا أن يتصرف فيه، بل يجب أن يبلغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة، لأنه إيش؟ لأن الملك الآن انتقل إلى ورثة. مثال آخر وكل شخصا في بيع بيته، ثم قدر الله أن يموت الوكيل فتنفسخ الوكالة، ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصا بعد موته يتولى البيع، لأن الوكالة انفسخت بإيش؟ بموته انتهى. وهنا يجب أن ننبه إلى مسألة يكتبها إخواننا الكتاب الذين يكتبون وصايا الناس. إذا كتب الوصية وقال أوصيت بثلث مالي متصدق به على الفقراء، كثير من الكتاب يكتب والوكيل على ذلك فلان، الوكيل على ذلك فلان، والصواب أن يقول الوصي على ذلك فلان، لأن الفرق بين الوكيل والوصي، الوصي ما أذن له بالتصرف بعد الموت، والوكيل ما أذن له بالتصرف في حال الحياة. وإذا قال الوكيل على ثلث فلان، فلو أخذنا باللفظ لقلنا إذا مات هذا الرجل إيش؟ انفسخت الوكالة. لكن الحكام يعني القضاة يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصية وإن كان بلفظ الوكالة، ولكن نقول للكتاب ينبغي أن تحرر الكتابة، وإذا ذكرت وصية فلان بشيء لا تقل والوكيل فلان، قل الوصي. طيب لو قال الوكيل بعد موتي ارتفع الإشكال، لأنه إذا قيد الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصي. طيب تبطل بفسخ أحدهما وموته. وعزل الوكيل، قوله عزل الوكيل هذه العبارة لم نرها في كتب المنتهى ولا في الإقناع ولا في المقنع أيضا الذي هو أصل الكتاب، وهي في الحقيقة زائدة، لأن عزل الوكيل يغني عنه قوله بفسخ أحدهما، لأن فسخ أحدهما أي الوكيل أو الموكل، إذا فسخ الموكل فهذا يعني أجيبوا جماعة عزل الوكيل، إذا ما حاجة يقال عزل الوكيل. لكن لعل المؤلف رحمه الله لعل هذا من المؤلف سبقت قلم. على كل حال تبطل بعزل الوكيل، وعزل الوكيل هو فسخ الموكل للوكالة، وظاهر كلام أنها تبطل بعزل الوكيل سواء علم أم لم يعلم، انتبه، سواء علم أم لم يعلم. وظاهر كلامه أيضا أنها تبطل بعزل الوكيل بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. طيب مثال ذلك، رجل وكل شخصا في طلاق زوجته، للوكيل أن يطلق، كيف يفسخ؟ ما عندنا فسخ. وكله في طلاق زوجته، فللوكيل أن يطلق بناء على وكالة الزوج. لكن بعد أن انصرف الزوج، أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة، أشهد أنه عزل الوكيل، ذهب إلى الزوجة وطلق، فما الحكم على ما ذكره المؤلف؟ هل تطلق الزوجة أو لا؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه عزل، ونحن نقول إن طلق بعد علمه أنه عزل فلا شك أن الطلاق لا يقع، لأنه رفع عنه الوكالة. وإن طلق ولم يعلم فالمؤلف فظاهر كلام المؤلف أنه إيش؟ أنه لا يقع الطلاق لأنه عزل. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في مذهب الإمام أحمد، فمنهم من يقول لا ينعزل إلا بعد العلم، ومنهم من يقول ينعزل ولو قبل العلم. والذي يظهر أنه إن تعلق به حق ثالث فإنه لا ينعزل، فإنه لا ينعزل، وإن لا انعزل. مثال هذا، وكل إنسانا أن يبيع بيته، وكل شخص قال بيع بيتي، وبعد انصراف الوكيل قال الموكل اشهد أني عزلت وفسخت الوكالة، والرجل ذهب وباع البيت وتم البيع وقبض الثمن وتم الكتابة، فعلى رأي المؤلف البيع غير صحيح، البيع غير صحيح. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أن البيع يكون صحيح، لأن المسألة الآن تعلق به حق ثالث. من هو الثالث؟ المشتري. وإذا قلنا ببطلان الوكالة لازم بطلان البيع وضياع حق المشتري، وهذا القول أصح، أنه إذا تعلق به حق ثالث فإنه يبطل البيع، وأما إذا لم يتعلق به حق واحد فقد يقال إن القول بانعزاله قبل علمه ينعزل يتم ولا يصح التصرف. ذكرنا أن العزل يكون بالقول ويكون أيضا بالفعل، خلوكم معنا، يكون بالقول واضح، يقول اشهد أني عزلت فلانا أو أني فسخت وكالته أو أبطلت وكالته أو غير ذلك من العبارات الدالة على أنه إيش؟ فسخ الوكالة. طيب بالفعل، لو أنه وكل إنسانا أن يبيع بيته، وبعد انصراف الوكيل باع الموكل البيت نفسه، باع الموكل نفسه البيت، ثم إن الوكيل باعه، الموكل باعه على زيد والوكيل باعه على عمرو، فماذا نصنع؟ هل نقول إن الوكيل انعزل أو لا؟ نعم انعزل، لأن بيع الموكل للذي وكل شخصا في بيعه يعني أنه عزله، يعني أنه عزل، وهذا عزم بإيش؟ بالفعل، هذا عزم بالفعل. حينئذ انتبهوا لهذه المسألة، الوكيل باع على عمرو والموكل باع على زيد، إن أبطلنا بيع الوكيل فقد تعلق به حق من؟ يا من هو؟ عمرو. وإن أبطلنا نعم وإن أبطلنا وتصرف الموكل وهو لا يمكن إبطاله، لكن إذا صححنا تصرف الوكيل لازم من ذلك إبطال تصرف الموكل. أبطلنا حق من زيد، فمن الآن من نقدم؟ نقول نقدم صاحب الأصل المالك، نقدم المالك، وحينئذ نقول إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن من؟ عن صاحب، حتى صاحب الآن ما يمكن يتصرف فيه، فنقول لبيع الوكيل إنه باطل، إنه باطل، لأن هذه المسألة تتعلق بحق ثالث، ثم إن الموكل فيه انتقل عن ملك الموكل إلى ملك آخر، فلا يمكن أن يبطل هذا الانتقال. الخلاصة انعزال الوكيل يكون بالقول ويكون بالفعل. القول أن يقول عزلت فلانا فسخت وكالته، أبطلت وكالته، ألغيت وكالته، أو ما أشبه ذلك. الفعل طيب، إذا تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل، مثل أن يقول وكلتك في بيع بيت، ثم بعد ذهاب الوكيل أجره من؟ الموكل، أجره الموكل، فهل تبطل الوكالة ونقول إن هذا عزل؟ الله الظاهر أنتم تقول لا، ولو سألتكم لماذا قلتم لا ندري. نعم نعم، عيد السؤال. وكل شخصا في بيع بيته، وبعد أن انصرف الوكيل أجر الموكل البيت، فهل تنفسخ الوكالة؟ لا. طيب لماذا؟ صحيح، وذلك لأن التأجير لا ينافي البيع، إذ يجوز بيع المؤجر، أليس كذلك؟ يجوز بيع المؤجر، فإذا كان يجوز بيع المؤجر فإن تصرف الموكل الآن لا يعتبر فسخا للوكالة، لأنه لا منافاة بين ما وكل فيه وما وتصرفه. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا تصرف تصرفا ينافي الوكالة فهو عزل، وإذا تصرف تصرفا لا ينافي الوكالة فليس بعزل. طيب، وحاجر السفه، إذا حجر على الوكيل أو الموكل حجر سفه انفسخت الوكالة. وفي قول مالك حجر السفه منطوق وله مفهوم. ما مفهومه؟ حجر الفلس. أنتم تعرفون مر علينا بالحجر، إن حجر سفه وحجر همشي جماعة. طيب، من كان لا يحسن التصرف فالحجر عليه حجر سفه، ومن كان يحسن التصرف لكنه غريم مدين دينه أكثر من ماله فالحجر عليه حجر فلس. طيب، الوكالة تبطل بحجر السفة، مثال هذا الوكيل الرجل قال لشخص بع بيتي، ما تكرار المثال ما يضر، المقصود الإيضاح، قال بع بيتي، ثم إن الرجل الذي وكله في البيع يعني قصد صاحب مالك البيت أصيب بخلل في عقله أفسد التصرف، هل تستمر الوكالة أو تنفسخ؟ تنفسخ، لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن، فبوكيله من باب أولى. هذه واحدة، ويمكن تقع أو ما تقع، يمكن تقع، يحصل إنسان حادث يختل فكره نقول الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وكل في البيع لا تبع، لأن الوكالة انفسخت. نفس الوكيل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف بفرعه هو الوكيل؟ طيب الوكيل وكل شخصا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج.